ذكرها بعضهم باسم الفاعل. اسم الفاعل هو قاسط عند الله، يعني هو العدل عند الله عز وجل. وإنما لجأ إلى ذلك لأن المعروف أن اسم التفضيل يشترك في أصل معناه المفضل والمفضل عليه. فإذا قلت فلان أشجع من فلان فكلاهما شجاع، لكن هذا أشجع. فهنا إذا جعلنا اسم التفضيل على بابه وقلنا دعاؤهم لآبائهم أقسط عند الله من دعائهم لمن تبناهم، صار في دعائهم لمن تبناهم عدل، صار فيه عدل مع أنه لا عدل فيه. ولذلك قال بعض المفسرين إن أفعل التفضيل هنا إنه بمعنى اسم الفاعل حتى لا يكون في الطرف الثاني منه شيء. وقال بعض المفسرين هو على بابه، واللغة العربية تأتي باسم التفضيل دائما فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء. ومن قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، خير مستقرا، مع أن أصحاب النار لا خير في مستقرين، نعم لا خير في مستقرين. وعلى هذا فنقول إبقاء الآية على ظاهرها يكون أولى. فإذا قيل ذلك فإنه يرد علينا سؤال، لماذا عبر بأفعل التفضيل في طرف ليس في الطرف الآخر منه شيء؟ قلنا لبيان أن هذا غاية ما يكون من العدل، لبيان أن هذا غاية ما يكون من العدل. انتبه، يكون فائدتها أن دعاءهم لآبائهم أعدل شيء وهو غاية ما يكون من العدل. فاسم التفضيل هنا باعتبار المعنى، أي أن هذا أعدل شيء. نعم. وكلمة أقسط اسم تفضيل من الثلاثي ولا من الرباعي؟ من الثلاث، لأن اسم التفضيل ما يصاغ إلا من اسم الثلاثي، وصوغهما من ذي ثلاث صرفة. نعم. ثم إن الرباعي من هذه المادة ليس بمعنى العدل بل بمعنى الجور، بمعنى الجوري كذا، الرباعي بمعنى الجور. انتبه، الرباعي بمعنى الجور. إذن بالعكس، القاسط هو الجائر والمقسط هو العادل. أولى. قال الله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وقال تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذن يرد علينا إشكال في مسألة أقسط هنا، هو أقسط، فنقول في الجواب عنه إن في هذا دليلا على صحة مذهب الكوفيين الذين يقولون بجواز صياغة اسم التفضيل من غير الثلاث، يكونون أقسط من باب الإقساط، من باب الإقساط، يعني أن ذلك أعدل. وقوله عند الله، عند الله يعني في حكمه، عند الله في حكمه، لأن الحكم حكم الله عز وجل يضاف إليه. وهذا نظير قوله تعالى في الذين يرمون المحصنات، يقول فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. شفت أمل قوله فأولئك عند الله، انتقلنا الآن عن الآية. إذا قذف رجل امرأة بالزنا فهو باعتبار الواقع قد يكون حقا وقد يكون كذبا. أولى يعني قد يكون حقا إنها زنت وقد يكون كذبا، لكنها في حكم الله لا، في حكم الله كذب. ولهذا قال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله، ما قال فأولئك هم الكاذبون، لأنه قد يكون حقيقة باعتبار الواقع، لكن في شرع الله كاذبون، فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولهذا يجب عليهم حد القذف إذا لم يأتوا بأربعة الشهداء. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. إن لم تعلموا آباء من؟ آباء هؤلاء الأدعياء. فإخوانكم في الدين ومواليكم، يعني وليسوا أبناءكم. إن حتى في الحال التي لا يعرف لهذا الرجل ابن أب فإنه لا يجوز أن ينسب إلى غير أبيه، ولكن يكون أخا لنا في الدين ومولا لنا إذا كان قد دخل في ملكنا ثم حررناه مثلا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة اختصام علي وجعفر وزيد بن حارث بن حارثة، قال لزيد أنت أخونا ومولانا، فهو أخي في الدين وليس ابن لي، وهو أيضا مولاي إذا كنت قد أعتقته، ولو لم أعرف أباه فإنه لا ينسب إلي. ولهذا تجدون العلماء رحمهم الله الذين يكتبون أسماء الرجال عندما ينسبون أحدا من الموالي إلى من أعتقه يقول القرشي مولاهم مثلا، القرشي مولاهم، التميمي مولاهم، لأنه لو قال القرشي فقط وش أظن الظان؟ أنه قرشي حقيقة. فإذا قالوا مولاهم يعني أنه نسب إليهم لكونه مولى لهم ومولى القوم منهم. حتى إن العلماء قالوا في الصدقة قالوا إنها تحرم على موالي بني هاشم لأن مولى القوم منهم، لكنه لا ينسبون إليه نسبا حقيقيا بل لا بد من أن يقيد. ها؟ فإخوانكم في الدين ومواليكم. لا ما بني عمكم ما 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 له وجه. نعم.
قدم أبا زيد
هذا لما قدم أبوه وعمه
فعرف أباه وطلبه أباه،
يعني سبب تبنيه سبب تبنيه. هذا كان في أول الإسلام ثم أبطل مسوح تابقة وليس عليكم جناح. لكن بس وهي وجوب تقديم الوحي على الرأي، وجوب تقديم الوحي على الرأي لقوله واتبع ما يوحى إليك، فإن هذا الخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أمته بالأولى، فيفيد وجوب تقديم الرأي الوحي على الرأي. نعم. وتقديم الرأي على الوحي له أقسام، منها ما يصل إلى الكفر ومنها ما هو دون ذلك. فالذين يقدمون الرأي على الوحي مع علمهم بالوحي معتقدين أن غير الوحي مساو له أو أكمل منه أو أنه يجوز الحكم بالرأي المخالف للوحي مع العلم به، هؤلاء يعتبرون كفارا في هذه الأحوال الثلاث، إذا اعتقدوا أن الرأي أكمل وأنفع من الوحي، أو أنه مساو له، أو أنه يجوز تقديمه على الرأي على الوحي مع العلم به. هؤلاء كفار لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأما من قدموه لتأويل ظن منهم أن ذلك لا يخالف الوحي، أو أنه طريق ليصلهم إلى الوحي، فهؤلاء لا يصلون إلى درجة الكفر، وذلك مثل كثير من المتعصبين للمذاهب، فإنه لا يرون أن هذه المذاهب خارجة عن الوحي، وإنما يرون أن ذلك طريق إلى العمل بالوحي، فيقول هذا إمامنا أعلم منا وأفهم فنتبعه ونتهم رأينا بالنسبة إلى رأيه، وإلا فنحن متمسكون بشريعة الله ومحكمون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء نقول إنه إذا تبين لهم الحق وجب عليهم اتباعه ولو خالف متبوعهم من الأئمة، وذلك لأن الحق لا يخطئ والأئمة يخطئون، ولا يمكن أن يدعي العصمة لأحد من البشر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يدعي العصمة إلا رجل ضال. الذي يدعي العصمة لغير الرسل رجل ضال كما يفعل الرافضة لأئمتهم، وهذا ضلال بين، لأن أئمتهم قد يخطئون كما يخطئ غيرهم. نعم، وقد مر علينا ما وقع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو إمام الأئمة بالنسبة لأولئك القوم، أنه أخطأ حين أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام حلة من حرير فلبسها، فقال إنني ما أعطيتكها لتلبسها وإنما تعطيها الفواطن. وكذلك ما هو مشهور عنه من أن المرأة إذا كانت حاملا وتوفي عنها زوجها فإنها تعتد بأطول الأجرين، وهذا مخالف للسنة الصحيحة الصريحة. والحاصل أننا نقول إن في الآية الكريمة واتبع ما يوحى إليك من ربك وجوب تقديم الوحي على الرأي، وأنه يجب الحكم بما جاء به الشرع مطلقا سواء خالف رأي أتباعك متبوعيك أم لم يخالف. نعم، فيها وتوكل على الله، هذا مبتدا الفوائد، في هذا دليل على وجوب التوكل على الله. نعم، وقد ذكرنا أن التوكل ذكرنا في كتاب التوحيد أن التوكل ينقسم إلى أقسام، أحدها توكل العبادة وهو شعور الإنسان بافتقاره إلى المتوكل عليه وذله بين يديه، وهذا لا يجوز صرفه لغير الله، وصرفه لغير الله كفر شرك، كفر شرك، لأنه إشراك بالله فيما لا يستحقه إلا الله، وهو شرك أكبر ولا أصغر؟ شرك أكبر. نعم، والثاني الاعتماد على الغير الذي جعلته نائبا عن نفسك، الاعتماد على الغير الذي جعلته نائبا عن نفسك فهذا جائز، وقد وقع حتى من الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه وكل جعد بن الجعد ابن عروة بن جعد، وكل عروة بن جعد على أن يشتري له أضحية، وكان له وكيل في خيبر، وكذلك وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذبح ما بقي من الهدي، وهو جائز ولا إشكال فيه. نعم، ووكل علي بن أبي طالب حين ذهب إلى تبوك أن يكون خليفة له في أهله، وموسى عليه الصلاة والسلام وكل هارون حين ذهب إلى الطور وقال اخلفني في قولي وأصلح. إذن هذا جائز ولا أشكال فيه لوقوعه من الأنبياء، ولأنه عقد من العقود والأصل في العقود الحل إلا ما قام الدليل على منعه. الثالث أن يعتمد على من لا يصح الاعتماد عليه، على قوة سرية نعلم أنه لا أثر لها في هذا الاعتناء، وهذا قد يكون، وهذا شرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، مثل اعتماد نعم مثل اعتماد أولئك الذين يتوسلون بالأموات ويعتقدون أن في الاعتماد عليهم خيرا، هؤلاء قد يسلبون الأمر إلى الشرك الأكبر، وإلا في مجرد اعتمادهم عليهم شرك ولا يحل. الرابع أن يعتمد على قوة ظاهرة مؤثرة لكنه يعتمد عليها لا باعتبار أنها نائبة عنه، بل باعتبار أنها مجدية له وأنها مصدر سعادته وفلاحه ورزقه وما أشبه ذلك، فهذا نعم مكروه، وقد يصل إلى درجة التحريم كاعتماد الإنسان على الراتب وعلى المعاش من الوزارة التي يعمل فيها أو الإدارة أو الرئاسة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا فيه نوع من الشعور بالافتقار إلى هذا الشيء والتذلل له، ولذلك تجد الذين ابتلوا بهذا النوع تجدهم يحابون من كانوا يعتمدون عليه، يحابون كبراءهم من الوزراء وغير ذلك، يحابونهم في أمر لا يجوز، أما مجاملتهم فيما هو جائز، أما مجاملتهم فيما هو جائز فهذا أمر لا بأس به، لكن محاباتهم في المحرم هذا لا يجوز، لكن هذا قد يقع لأنهم يشعرون بأنهم مفتقرون إلى هؤلاء، فهذا أقل أحواله الكراهة، والإنسان ينبغي له أن يكون عزيز النفس لا يعتمد إلا على ربه سبحانه وتعالى. طيب ثم قال: ويستفاد من آية الكريمة أن كفاية الله عز وجل فوق كل كفاية، نعم، لقوله وكفى بالله وكيلا، زعم بعض أهل العلم أن مثل هذا التركيب يفيد التعجب، يعني ما أعظم كفاية الله، وتوكل على الله فما أعظم كفاية الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس ببعيد أن كون هذه الصيغة تحول من وكف الله شهيدا إلى وكف بالله قصد وكيلا، وكف الله وكيلا إلى وكف بالله وكيلا، لا يبعد أن يكون المراد بذلك بيان المبالغة في كفاته سبحانه وتعالى. ويدل على هذا قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهم أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. يستفاد من هذا السياق أن القرآن قد بلغ الغاية القصوى في الإقناع وإقامة البرهان، وجه ذلك أنه قدم الدليل على المدلول بصورة لا ينتهر فيها أحد أو لا ينتري فيها أحد، ما هي؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فإن هذا أمر معلوم ولا يتنازع فيه اثنان أنه ليس للإنسان إلا قلب واحد، ما في قلبان. لماذا؟ لأن هذين القلبين إن اتفقا على أمر واحد صار القلب الثاني لا فائدة منه، أولى، وإن اختلفا تناقضا في عين واحدة فماذا يصنع الإنسان؟ هل يتبع القلب الأيمن ولا يتبع القلب الأيسر؟ يبقى محتارا. لذلك ما جعل الله لرجل من قلبين، ما فيه إلا قلب واحد فقط، لأنه في جسم واحد. وتأمل قوله في جوفه، يستفاد منها فائدة غير أنها بيان للواقع، يستفاد أن الجوف الواحد لا يتناسب معه إلا قلب واحد، نعم، وإلا لكان القلبان في جوفين لا في جوف واحد، فصار فيها فائدة غير ما سبق، وهي أنها بيان للواقع بأن الجوف الواحد لا يمكن أن يديره إلا قلب واحد. طيب، ففي الآية الكريمة سياق الشيء بالبرهان أو إثبات الشيء بالبرهان الذي يكون قاطعا لا ينفري فيه أحد. ومن فوائد الآية الكريمة أن المرأة المظاهر منها ليست أما، نعم، لقوله وما جعل أزواجكم من الله تظاهرون منهن أمهاتكم. يتفرع على هذه الآية أن يكون أن جعلها أما في الظهار كذب وزور ومنكر، ولهذا قال الله تعالى في آية الظهار وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، فهو منكر لمخالفة الشرع، وزور لمخالفة الواقع والحقيقة. نعم. طيب، فيستفاد منه أيضا أو يستفاد من الآية الكريمة الإشارة أو التنبيه على تحريم الظهار. لقوله وما جعل أزواجكم أمهاتكم، فإذا كان الله ما جعل ذلك فإنه لا يحل لنا أن نجعل شيئا لم يجعل الله. نعم، لأن الأمر إلى الله وحده. ويستفاد من الآية وما جعل أبناءكم أبناءكم، يستفاد منها أن الأولاد الأدعياء أو الأبناء الأدعياء ليسوا بأبناء حقيقة ولا شرعا ولا شرعا، فهم ليسوا أبناء قدرا وليسوا أبناء شرعا، ولهذا قال وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ويستفاد منها أنه إذا لم يكن الابن الدعي ابنا لا شرعا ولا حقيقة فإنه لا يحتاج إلى قيد يخرجه من معنى البنوة. لماذا لا يحتاج؟ لأنه غير داخل فيها أصلا حتى نحتاج إلى قيد نخرجه به. ويتفرع على هذه الآية على هذه الفائدة بيان ضعف قول من يقول إن الاحتراز في قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، إن الاحتراز في قوله الذين من أصلابكم عن ابن التبني، لأننا نقول إنه أصلا لم يدخل حتى يحتاج إلى قيد يخرجه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يقول قولا لا يعتقده. ذلكم قولكم بأفواهكم. ويستفاد منها أنه ليس من الرجولة وليس من العقل أن يقول الإنسان قولا فيه وهو لا يعتقده بقلبه، لأن المراد من قول ذلكم قولكم بأفواهكم المراد به التمديد بهم والتوبيخ لهم، كيف تقولون شيئا بأفواهكم وأنتم تعترفون بقلوبكم بأنه ليس موافقا للواقع. نعم، ذلك من قولكم بأفواهكم. ويستفاد من الآية الكريمة أن قول الله عز وجل كله حق ليس فيه باطل، لقوله والله يقول الحق، والحق سبق أنه في كلام الله هو الصدق والعدل، لقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهو باعتبار الخبر صدق وباعتبار الحكم عدل. ويستفاد من الآية الكريمة أن كلام الله عز وجل ليس فيه تناقض، لقوله يقول الحق والتناقض ما يكون في الباطل، فالحق لا يمكن أن يتناقض، واضح؟ ومن فوائد الآيات الكريمة أيضا أن ما وصف الله به نفسه في كتابه فهو على حقيقته وليس فيه تحريف أو تأويل، لأنه لو كان على خلاف ظاهره لكان ظاهره يدل على إيش؟ على باطل. إذا قلنا إنه على خلاف الظاهر لازم أن يكون دالا على باطل. إذا كان المراد بآيات الصفات خلاف ظاهرها صار ظاهرها يدل على حق ولا على باطل؟ إذا قلنا إن المراد بآيات الصفات خلاف الظاهر صار الظاهر باطل لأنه خلاف المراد، وهذا ينافي قول الله تعالى والله يقول الحق، فهو سبحانه وتعالى لا يقول إلا الحق. ويستفاد من الآية أنه مع ظهور أن الله يقول الحق فإن الناس لا يتفقون عليه لقوله وهو يهدي السبيل، يعني حتى مع أن الله لا يقول إلا الحق فليس كل أحد يهتدي لذلك، بل الهداية بيد الله عز وجل. ويستفاد منه من الآية الكريمة أنه يجب على المرء أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى في سؤال الهداية لقوله وهو يهدي السبيل، وتأمل تغيير الصيغة حيث قال والله يقول الحق ثم قال وهو يهدي السبيل ولم يقل ويهدي السبيل، لأجل أن تكون الجملة الثانية مستقلة بركنيها بمبتدئها وخبرها، لأن قوله وهو يهدي هو مبتدا جملة يهدي خبره، فكانت الجملة مستقلة عن الأولى لأن ذلك أبلغ في بيان أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن طريق الحق واحد لقوله السبيل وهو مفرد، وهكذا تجدون أن السبل تأتي جمعا فيما يخالف الحق كذا حيدر، مثل تقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فالصراط أفرده صراط، أما السبل أما الصراط الآخر أو المخالف لصراط الله فهو جمع ولا تتبعوا السبل. وإذا جاء طريق الحق مجموعا فالمراد تنوع شرائعه، فالمراد تنوع الشرائع. طيب، وكذلك الولي الكفار الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، لأن سبل غير الحق متنوعة وكل نوع منها عليه طاغوت يدعو إليه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة التي بعدها وجوب دعوة الإنسان إلى أبيه، ادعوهم لآبائهم يعني انسبوهم لآبائهم لفظا وحقيقة، ادعوهم لفظا وحقيقة كذا. أما لفظا فتقول يا فلان ابن فلان تنسبه إلى أبيه، وأما حقيقة فأن تعتقد أن البنوة الحق إنما هي لمن؟ للأب الحقيقي الذي ولد إنسان من صلبه، لا للأب الذي ادعي أنه أب. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا ينبغي أن يدعى الإنسان بغير أبيه، وهذا نوعان: أحدهما أن يدعى لغير أبيه لفظا وحقيقة، لفظا وحقيقة فهذا لا يجوز، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل ذلك من الكفر. إذا ادعى الإنسان إلى غير أبيه وهو يعلمه فإن ذلك كفر، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. الثاني أن يدعي إلى غير أبيه لفظا، ولكن لا تثبت أحكام البنوة إطلاقا إلى من ادعى إليه، فهذا نقول إنه خلاف ما أمر الله به. ولكن أهل العلم يقولون إن الإنسان إذا اشتهر به مع عدم الالتفات إلى أحكامه ومقتضياته فإنه جائز، وذكروا لذلك مثل المقداد ابن الأسود، فإن المقداد ابن الأسود ليس أبوه هو الأسود، ولكن الأسود كان قد تبنى واشتهر بهذه الكنية واستمر عليه حتى أبطل الله التبني، ولكن بقي مشهورا بذلك قالوا فهذا لا يضر، لأنه انتفت عنه أحكام التبني ولم يبق إلا اللفظ. ومع هذا فإن الأفضل بلا شك هو أن يدعى إلى أبيه، لكن المشكل أن الشيء إذا اشتهر فوصفته دعاء من اشتهر به حصل بذلك التباس، حصل بهذا التباس. الآن لو قلنا عن عبد الرحمن بن صخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، يمكن أن كثير من الناس لا يدري من هو، لكن إذا قلت عن أبي هريرة كل يعرفه. طيب، وفي الآية الكريمة دليلا على أن الأعمال تتفاضل عند الله لقوله هو أقسط عند الله، يعني أبلغ في العدل. ووجه ذلك أن هذا الرجل الداعي كوننا ننسبه إلى غير أبيه هو باعتبار أبيه ظلم ولا لا؟ ظلم. كيف تنسبه إلى شخص ما أتى من صلبه وتحرم من أتى من صلبه من دعوته إليه؟ هذا لا شك أنه جور. ولهذا قلنا في الدرس الماضي أن اسم التفضيل هنا ليس في الطرف الآخر منه شيء، لأنه ليس فيه أي عدل في أن تنسب الإنسان إلى غير أبيه. وقلنا أن فائدة التفضيل هنا بيان أن هذا الشيء قد بلغ الغاية في العدل، يعني هذا جيء به باسم التفضيل أقصر عند الله. طيب، وفي انتهى أخذنا الجملة بعدها، له أب فإنه يدعى بأخوة الدين والولاية في الدين لقوله فإن تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواريثهم. أما كونهم إخواننا في الدين فظاهر، وأما كونهم موالي فإن كان عتيقا للمرء فهو مولى له بالعتق، وإن لم يكن عتيقا له فهو مولى له في الدين، لأن المؤمنين كما قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فهم إخوانكم ومواليكم. فتدعو يا أخي. طيب، لو قلت يا ابن أخي يصلح؟ يصلح. ولهذا ما وصلنا الحقيقة، المؤلف يقول ومواليكم بنو عمكم، بنو عمكم، فجعل الولاية هنا ولاية النسب وليست ولاية الدين، لكن في النسب من هذا الشيء. فالولاية إما ولاية نسب إما ولد دين وإما ولاية عتق. فأما ولاية العتق فواضح أن العتيق مولى لمن اعتقه، وأما ولاية الدين فظاهر أيضا أن كل مؤمن نعم ولي لأخيه المؤمن. أما ولاية النسب كقوله بنو عمكم، فهذه إن كانت اللغة العربية يأتي فيها مثل هذا التعبير فنحن نقبل ذلك، لأن القرآن عربي ولا مانع من أن يكون للمعنى الواحد أو لللفظ الواحد عدة معان إذا كانت لا تناقض بينها. طيب الآن انتهى الوقت. فهل وهو اسم ليس مؤخر، وعليكم جار ومجرور خبره مقدم، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به في ذلك، أي في دعائهم لغير آبائهم، يعني أن الإنسان لو أخطأ فدعا شخصا لغير أبيه فإنه ليس عليه جناح، ليس عليه إثم لأنه أخطأ. والخطأ مرفوع عن هذه الأمة. وفي قوله ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، المؤلف يقول في ذلك، فكأنه خص الآية، والصواب أنها عامة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا كان السبب هو دعوة الإنسان لغير أبيه فإنه لا يقتضي تخصيص هذا العام بهذه المسألة. وش هذا؟ لقوله لأن العبرة القاعدة المقررة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه القاعدة لها أدلة من القرآن والسنة. فمن القرآن قوله تعالى قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، الذين يظاهرون منكم من نسائهم. فالسبب خاص ولكن الحكم عام. وكذلك في السنة رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في السفر قد ظلل عليه وحوله زحام من الناس، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. إلا أن هنا أي في الحديث الذي أشرت الذي ذكرت فيه أن قوله ليس من البر الصيام في السفر، إذا قلنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإنه يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، كما في حديث أبي الدرداء ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، خل السواك عند الصلاة. فما هو السبب؟ يعني فكيف نجيب عن هذا الحديث ليس من البر؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل برا؟ كلا. نقول كما أشار ابن دقيق العيد رحمه الله إلى هذه المسألة، إن العبرة بعموم اللفظ، لكن يراعى المعنى الذي من أجله وردت هذه الصيغة. ما هو المعنى؟ هو المشقة. فنقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي أنه لا يختص هذا الحكم بهذا الرجل بعينه، لكنه عام في جميع الناس، إلا أنه يجب أن نراعي المعنى الذي من أجله وردت هذه الصيغة العامة وهو المشقة. فنقول ليس من البر الصيام في السفر إذا أدى إلى مثل هذه الحال، وهذا واضح جدا. فهل خرج هل هذا خرج عن القاعدة العبرة بعموم اللفظ؟ لا، لأنه لو خص الحكم بالرجل المعين لكان خارجا عن القاعدة، لكنه ما خص به، قيل أنه عام لكل من صام ولحقه من المشقة ما لحق هذا الرجل. إذن فالحديث لم يخرج عن القاعدة. هكذا يا خالد ماذا قلت؟ إذن قوله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به لا يختص في من دعا رجلا دعا إلى أبيه مخطئا، بل هو عام. وهذه القاعدة العظيمة في الشريعة الإسلامية سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ما يترتب عليه من الفوائد. ثم قوله ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ظاهره العموم في المأمورات وفي المنهيات، ظاهره العموم في المأمورات وفي المنهيات. ولكن من تدبر النصوص وجد أن هذا خاص في المنهيات فقط، أن الإنسان ليس عليه جناح فيما أخطأ به. أما في المأمورات فليس عليه جناح فيما أخطأ به، ولكن هذه المأمورات إذا كان خطأه مخلا بصحتها فلا بد من إعادتها على وجه صحيح. فهنا بالنسبة للمنهيات ليس عليه جناح ولا تبعة ولا أثر، لكن بالنسبة للمأمورات ليس عليه جناح فيما أخطأ به، إلا أنه إذا كان هذا الخطأ مخلا بصحة المأمور فإنه يجب إعادة المأمور على وجه صحيح. انظر إلى الرجل الأعرابي الذي صلى بغير طمأنينة مخطئا ولا عامدا؟ مخطئا، لأنه جاهل، يقول والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. هل النبي عليه الصلاة والسلام تركه أو أمره أن يعيد الصلاة؟ أمره أن يعيد الصلاة، أمره أن يعيد الصلاة. فلهذا نقول إنه ليس عليه إثم في صلاته الأولى التي أخل فيها بواجب الطمأنينة لأنه جاهل، لكن يجب عليه أن يعيد العبادة على وجه صحيح. وكذلك لو أن أحدا ترك واجبا من واجبات الحج جاهلا فإنه لا إثم عليه، لكن عليه إعادة ذلك الواجب إن كان يمكن تداركه. فإن لم يمكن تداركه فعليه بدله عند جماهير أهل العلم، وهو فدية يذبحها في مكة ويوزعها للفقراء. انتبهوا لهذا. وقوله فيما أخطأتم به، ما هذه من صيغ العموم، تشمل كل ما حصل فيه الخطأ، ولكن ما تعمدت قلوبكم فيه، فيه هو بعد النهي سد عندكم، ولكن فيما تعمدت قلوبكم فيه هو بعد النهي، وهو بعد النهي تعمدت قلوبكم فيه وهو بعد النهي. أما قبل النهي فإنه لا يؤاخذ به الإنسان لأن الحكم لم يتقرر بعد. ولهذا قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، لأنه قبل تقرير الحكم وثبوته شرعا. فالأصل البراءة، الأصل البراءة، وهو ما يعبر عنه الأصوليون بالبراءة الأصلية. وقوله ما تعملت قلوبكم، لأن المدار على القلب، إذ أنه هو الذي يدبر الجوارح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهل القلب هو عبارة عن هذه البضعة من اللحم، أو أن المراد بالقلب العقل المفكر؟ ومحله هذه القطعة من اللحم الثاني. ولكن أين محل العقل؟ الصحيح أنه القلب، لأن الله قال في القرآن فتكون لهم قلوب، لا قلوب يعقلون بها، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. نعم، فجعل العقل في القلب يعقلون بها ولهذا قال الإمام أحمد إن العقل في القلب وله اتصال بالدماغ. ولكني رأيت كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية أقرب إلى الواقع وإلى الطب الحديث، يقول إن أصل التفكير في الدماغ، فهو المفكر